الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير إلى هذه الدار العامرة الدار المباركة وهي دار القرآن والحديث التي هي اسم على مسماه ولفظ يحمل معناه. وجزى الله أخانا أبا جبير خير الجزاء على هذه المقدمة الطيبة، وهكذا جزى الله الشيخ أبا عمرو خير الجزاء على حسن الاستقبال والبشاشة والضيافة. وهذه هي عادة أهل السنة والجماعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بكتاب الله سبحانه وتعالى وتخلقا بمكارم الأخلاق. أيها الأخوة، نحن في اليوم العاشر من شعبان لعام 42 و400 ألف، جينا زيارة لأخواننا في جنوبية المهرة مديرية قشن وحصوين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في هذا المسير وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. والذي يحتاج الإنسان أن يتكلم فيه مع أخوانه أننا في آخر الزمان، وقد صار الناس فرقا وأحزابا وجماعات ودويلات، فتفرقوا وتمزقوا، ونحن بحاجة إلى حث الناس جميعا بما حث الله عز وجل به السلف الكرام والأئمة الأعلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن إليهم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية نزلت في سورة آل عمران، ومعلوم أن هذه السورة كان نزولها حين جاء وفد نجران لمناظرة النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عيسى، فكان صدرها الأول في هذا الباب، وكان آخرها في بيان ما لحق المسلمين في غزوة أحد وما تلا ذلك من الأحكام والآيات البينات العظام. فالله عز وجل يقول للأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وقاتلوا معه وأكرموه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن، وهو الإسلام، وهو السنة. والتفرق هو خلق المشركين والمنافقين، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والذين نزلت فيهم هذه الآية هم الأوس والخزرج، كان بينهم من القتل والقتال والفرقة وأسبابها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ما الله به عليم. تنافرت القلوب والأبدان، وحصل القتل والقتال والتهاجر والتدابر، ومن ذلك يوم بعاث الذي قتل فيه صرواتهم وعرفاؤهم وعظماؤهم. ولله عز وجل حكمة بالغة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الله الأوس والخزرج باجتماعهم على الإسلام، وذهب ما في قلوبهم من التباغض والتنافر وما حصل بأبدانهم من القتل والقتال. ولذلك يقول الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالفرقة من أسباب دخول النار، صلى الله السلام والعافية، إلا أن يكون المتفرق عن المشركين وعن المبتدع الضالين إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا الحال الجماعة، وإن خالفه من خالفه. وقد حاول الشيطان وحاول المنافقون كثيرا في زعزعة هذه الأخوة الإيمانية الدينية التي امتن الله عز وجل بها على الأنصار، وبدل الاسم الذي كانوا يسمون به الأوس والخزرج صار اسمهم الأنصار، اشتركوا فيه جميعا، نصروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماهم بذلك. ومع ذلك المتأمل لسيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يحصل من المنافقين يجد أن المنافقين كانوا يحرصون على إعادة ما كان قبل الإسلام من العصبية الجاهلية ومن النفرة ومن تمزيق الأخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل الجهد العظيم في إصلاح ذات البين. ومع ذلك ما جاء في الصحيح أنه خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم حين وقع بينهم ما وقع حتى تضاربوا بالجريد والنعال. وهكذا في غزوة بني المصطلق حصل من عبد الله بن أبي بن سلول ما حصل، حتى قال رجل: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. هذا موقف حصل بسبب بعض المتربصين بدين الإسلام، ومع ذلك بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء هذا الشر: دعوها فإنها منتنة، وسماها دعوة الجاهلية، لأن الجاهلية كانت قائمة على الفرقة، ما كانت هناك دولة في بلاد العرب قائمة كدولة الفرس أو دولة الروم أو دولة الحبشة أو غير ذلك من الدويلات المنتشرة في ذلك الزمان، إنما كانوا عبارة عن قبائل يتقاتلون ويتقاطعون ويتهاجرون، وبينهم ما الله به عليم، فجمعهم الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم فصاروا على أمر عظيم من الائتلاف وعدم الاختلاف، لكن الشيطان وأعوان الشيطان يحرصون كل الحرص على زحزحة المسلمين وعلى بث الفرقة بينهم وعلى حصول التنافس والتحاسد والتقاطع والتدابر والتهاجر وكل ما من شأنه إضعاف القوة الإيمانية والقوة الإسلامية. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، مع أنك لو تأملت هذا المنادي يقول: يا للأنصار، وفي الأنصار من عظماء الإسلام الشيء الكثير، ويا للمهاجرين، وفي المهاجرين من عظماء الإسلام الشيء الكثير، بل النبي صلى الله عليه وسلم معدود منهم، ومع ذلك بادر إلى علاج هذه المسألة التي نزلت وحلت، وهي أن دعوى الجاهلية منتنة ويجب أن تترك ويكون الإنسان في منأى عنها وبعد منها. وفي هذا الزمان دعوة أهل السنة والجماعة تتميز بهذا الشيء. سبحان الله، تجد أن مراكز ودور حديث أهل السنة وهكذا من إليهم في بعد عن العصبية الجاهلية، في بعد عن العنصرية، في بعد عن أسباب الفرقة، يتعاونون على طاعة الله ويتناصرون على تبليغ دين الله. هذا من إفريقيا، وهذا من أوروبا، وهذا من بلاد العرب، هذا قرشي وذاك يمني، ومنها هنا ومنها هنا، كلهم قد اتفقت كلمتهم على نصرة دين الله عز وجل. لا يفرق بينهم لون ولا نسب ولا مال ولا شيء، ولا ينظرون إلى هذه الأسباب التي هي نظرة أهل الجاهلية، وإنما نظرتهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو خبر الله، إن أكرمكم عند الله، وهكذا إن الكريم عند الصالحين أتقاهم لله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، قال أتقاهم لله. وكان هذا الحديث موافق لما في القرآن أن أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان من الرجال أو النساء، سواء كان من الجن أو من الإنس، فما دام من المكلفين وكان مراقبا لله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور فيرجى له الخير العظيم، ويرجى له الكرامة التي وعدها الله عز وجل صالح المؤمنين. وإذا دخل هذا البلاء في الإنسان يعرف أن فيه قصور في باب الاستقامة، إذا كان عنده عنصرية، إذا كان عنده كذلك تعاظم بنفسه، سواء في لونه أو في نسبه أو فيما هو من هذه الأمور، يحتاج إلى أن يعالج نفسه. فكم من إنسان ربما في نظرك أدنى منك وهو أكرم عند الله عز وجل، رب أشعث، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أشعث، مدفوع بالأبواب، لا يقبل في الدخول في مجامع الناس، أو أنه يسأل الناس في لحاجة نزلت به، وقد جوز الشرع له المسألة في هذا الحال، ومع ذلك لو أقسم على الله عز وجل لا بره. بينما آخر مرغوب فيه ويطمع الناس فيه، وهو ربما من أدنى الناس قيمة عند الله عز وجل. ففي حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى رجلا من ضعاف المسلمين، فقال لرجل بجانبه ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من ضعاف المسلمين، حري إن قال ألا يسمع له، وإن خطب ألا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، يعني مسكين لا ينظر إليه المجتمع الذي هو فيه ممن ينظر إلى هذه الأشياء مثلا. ثم نظر إلى رجل من عظماء المشركين في هيئته، في منظره، في كثير من شأنه، قال ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من عظماء العرب، إن قال سمع لقوله، وإن شفع شفع، وإن خطب زوج. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسكين وقال لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، وأشار إلى ذلك المعظم عند الناس. فالمسألة عائدة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عائدة إلى اقتداء بمنهج السلف الكرام، عائدة إلى الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية. هذا هو الذي يسير عليه أهل السنة، يقتدون فيه برسولهم صلى الله عليه وسلم وبسلفهم الصالحين، وهذا هو الذي رفعهم الله به. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، كفى بك إثما أن تكون محتقرا لأخيك المسلم. ربما تحتقر المسلم لظنك أنك خير منه في العلم، في العبادة، في الصلاح، وربما كان خيرا منك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى نفسه بنظرة المقصر، وينظر إلى غيره بنظرة حسن الظن، إلا من كان ظاهره سوء الظن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. نعام الإنسان بالظاهر. هذه الميزة التي ذكرتها لكم، وهي الحرص على الأخوة الإيمانية والبعد عن العصبية الجاهلية، هي التي جعلت الناس يفرحون بهذه الدعوة، يلتحق بها من جميع الأطياف، لأنها دعوة الله عز وجل. من كان لله تقيا كان لله وليا، سواء كان من العرب أو العجم، سواء كان من أهل الحاضرة أو من أهل البادية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أولياء الله الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكانوا يتقون، أي يلازمون المأمور ويجتنبون المحظور ويصبرون على المقدور ويستغفرون الله عز وجل مما يقع منهم من التقصير في هذه الأبواب. ويأتي دور المنافقين والكافرين في كل زمن وحين لإشاعة هذه الخصلة الذميمة بين الناس، وربما نموها بوجه أو بآخر، ربما يقع بعض التجاوزات من بعض الناس فيعمم الحكم على جميعهم. هذا لا يجوز، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وربما يكون هناك تنافس بين بعض الناس على شأن دنيوي أو على غير ذلك من الشؤون، فينمون هذه الخصلة العنصرية بينهم من أجل زيادة الشر وحصول البعد فيما بين المسلمين. وهناك قاعدة سارت عليها بريطانيا في أيام احتلالها لكثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وهي فرق تسد. إذا أردت أن تكون سيدا على مجتمع من المجتمعات، فما عليك إلا أن تسعى في تفريق كلمته وتبديد جمعه، وهذا هو الذي يسعى إليه هؤلاء. ولو تأملتم ما يدعون إليه من النظام الديمقراطي لوجدتم أنه يدعو إلى هذه الفكرة وهذه الخصلة في مبادئه وفي قوانينه وفي أسسه. فمبدأ الحكم عندهم للشعب، ومعلوم أن الشعب بينه من التنافر والتحاسد والتقاطع والتدابر ما لا يأتلف إلا أن يشاء الله. فهم بعدوا عن الكتاب والسنة وأمروا بأن يكون الحكم للشعب، ثم بعد ذلك صوغوا الرأي والرأي الآخر ودعوا إلى الحرية المطلقة. ومن الحرية المطلقة الشرك، ومن الحرية المطلقة الزنا، ومن الحرية المطلقة الواط، ومن الحرية المطلقة كذلك التباعد والتقاطع والتدابر. ومن مبادئها أيضا يعني التعددية الحزبية، في أي بلد يدخل فيه النظام الديمقراطي يدعو إلى التعددية الحزبية. ومعلوم أن الناس إذا تعددت أحزابهم، تعددت آراؤهم، تعددت أفكارهم، ولم تكن منضبطة بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع بينهم من التنافس والتقاطع والتهاجر والتدابر ما الله به عليم. وهذا يخالف أساسيات الدين، خالف قول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، وهكذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلى هذا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن ينتبهوا لهذا الباب، وألا يكون للشيطان مدخل على الإنسان من باب الاحتقار بلون أو نسب أو بلد أو غير ذلك، وإنما الكرامة كل الكرامة في طاعة الله عز وجل والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليهم أيضا أن يحذروا المجتمعات من أسباب الفرقة، وإذا حصل شر بين أخوين أو بين طائفتين أو بين مجتمعين أو بين دولتين، فعلى المسلمين جميعا أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل هذا الخلاف وإزالة هذا الخلاف. ولذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي إذا حصل بينهم شر عاجلوا بالإصلاح بينهم قبل أن يتمكن الشيطان من تعظيم هذه القضية التي حصلت بينهم، وهكذا يتمكن أعوان الشيطان من زرع هذا الخلاف وتأجيج هذا الخلاف. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا في عرضه، في زوجته، في الدنيا والآخرة، ومع ذلك قام يشكو من المتكلم ويقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. فتكلم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يتكلم وربما ذاك رد عليه، لا تريد إلا نحن، وكلام مذكور في قصة الإفك الذي روته عائشة رضي الله عنها. والذي تكلم خيرة الصحابة مثل سعد بن عبادة رضي الله عنه، من خيرة الصحابة ومن أفاضلهم، ومع ذلك قيل له إنك منافق تدافع عن المنافقين. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل وجعل يهدئهم ويصلح بينهم، وترك القضية التي قام من أجلها حتى أنزل الله عز وجل البراءة. فالشاهد أن حصول الشر بين المسلمين شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، فكيف إذا كان الأمر قد يؤدي إلى قتل وقتال وتنافر وتقاطع وتهاجر وأوقات تصرف في قيل وقال بسبب هذا التنافر، وأموال تهدر، وأشياء كثيرة تحصل. فهذا مسألة يتفطن لها. بحمد الله انظروا إلى هذا المجتمع الذي يسره الله لنا في هذه الفترة وارتحنا فيه جدا، وندعو الله عز وجل لأهله بالخير العظيم في هذه المحافظة لما قل فيها هذا الشر وهذه الفتنة، صارت مأوى لكثير من الناس، يفر أحدهم بدينه أو يفر بماله أو يفر بأهله إليهم، فيجد عندهم الأخوة والترحيب والمحبة، بينما إذا ذهب بعض المناطق قد يضيق صدره بسبب خلافات إما سياسية أو خلافات من أجل دنيا أو خلافات من أجل كذا، فيحشرون الناس فيها، مع أن الواجب على الجميع أن يلتزموا قول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فنحن أمة واحدة، حتى هذه الحدود التي بين الدول هي من وضع الاستعمار البريطاني والفرنسي والألماني وهذه الدول التي استعمرت العالم، وإلا كان الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الدولة دولة الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية وفي كثير من العهود على أن البلاد الإسلامية بلاد واحدة، بلاد واحدة يدخلها الإنسان لا يحتاج إلى جواز ولا إلى إقامة، لأن شأن المسلمين واحد. ومع ذلك حصل ما حصل من فرقة الأوطان، فلا تقع فرقة القلوب والأبدان بين المسلمين. نعم، ومع ذلك لا ندعو إلى شر وإلى انقلابات وإلى ثورات وإلى مظاهرات ربما تؤدي إلى فتن كثيرة، لكن مع ذلك تبقى أخوة المسلمين، محبة المسلمين في الله عز وجل ولله عز وجل، وتبقى قلوبهم منشرحة لإخوانهم المسلمين أين كانوا، يفرحون لفرحهم ويحزنون لترحهم، تنشرح صدورهم بسلامتهم وتغتاظ صدورهم إذا حصل عليهم شر أو بلاء وفتنة. فهذا هو المؤمن للمؤمن، كالجسد الواحد مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، سواء كان العضو هذا في فلسطين الذي سيطر عليه اليهود، نسأل الله أن يدمر عليهم، أو هذا العضو في مناطق سيطرت عليها الرافضة دمر الله عليهم، أو هذا العضو في مناطق سيطر عليه الكفار من اليهود والنصارى، أو في مناطق سيطر عليه العلويون والفاطميون والنصيريون وهكذا. المؤمن يتألم لأخيه المؤمن أين كان وأين حل وأين نزل، وأما إذا كان غضبه لعنصريته أو لجنسه أو للونه أو لدولته أو لصحبته أو لرفقته، فهذا قصور عظيم في الإسلام وفي الإيمان بقدر ما عنده. لكن إذا كان غضبك لله، محبتك لله، حزنك لله، فرحك لله عز وجل، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فرح المؤمنون بنصر الروم على فارس بسبب أن الروم أهل دين في الجملة، مع أنه دين محرف مبدل، وأولئك تعرفون حالهم، فكيف إذا كان الفرح بنصر المسلم الموحد المستقيم على دين الله، بسلامة المؤمن الموحد، باستقامة المؤمن الموحد؟ هذا بلا شك أنه أفضل وخير عند الله عز وجل. هذه كلمة يسيرة، المقصد منها التذكر نعمة الله عز وجل علينا بتآلف قلوبنا، والبعد عن مفسدات الأخوة، والبعد عن مشابهة أهل الجاهلية الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبينا طريقتهم بأنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وسبحان الله يا أخوة، قد تجد الإنسان يتخلص من أشياء كثيرة، وهذه المسألة لا يتخلص منها إلا خلص المسلمين. وقد يتأثر بها الإنسان في موطن، في وقت، في زمن، في لحظة ضعف، لكن المستقيم حقا ظاهرا وباطنا يجعلها على جانب دائما، وهو على الشريعة. وإن حصل منه قصور أو حصلت منه مخالفة، التوبة والإنابة. انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين، لما قال لذلك المولى يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وجد ماذا؟ المعرور بن سويد رحمه الله أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، فقال ما هذا يا أبا ذر؟ يعني تعجب أن يكون لباس السيد كلباس المولى سواء، والحلة من خيرة اللباس عندهم، ما يسمى الآن عند المتأخرين بالطقم والمطقم ونحو هذه الأسماء، يعني أنه ملبس وملبس مولاه سواء. فسأله عن ذلك فأخبره أنه عير مولا بأمه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أفعال الجاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية. ولكن أبا ذر بادر رضي الله عنه إلى التخلص من هذا الحدث الذي وقع فيه، مع أنه العابد الزاهد، واعتذر ممن أخطأ عليه، وما زال ملازما بالإحسان إلى الموالي والعبيد وإلى الجميع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال، وجزى الله الشيخ أبا عمرو خير الجزاء على ما يقوم به من القيام على هذه الدار وعلى غيرها من الأعمال التي تصب في مصلحة الإسلام والمسلمين وينصر بها الإسلام والمسلمين. فأسأل الله أن يزيدنا وإياه وإياكم من فضله. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.